أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للاستنابة عن أكثر من واحد للحجة الواحدة، وقلنا ذلك تارة في الحج الواجب وأخرى في الحج المندوب. والاستنابة تارة حينئذ بنحو الإجارة أو الجعالة في البين، وأخرى تكون حينئذ تبرعية، وثالثة لا استنابة بنحو الإجارة أو الجعالة، ولا استنابة تبرعية، وإنما مجرد إهداء ثواب ليس إلا فيه البحث. هذا ما يقع من بحث. أما بالنسبة للشق الأول، تقدم معنا بأنه لا يجوز أن يستنيب حينئذ عدة أشخاص شخصا واحدا حينئذ لعدة حجج في البحث. عدة أشخاص يستنيب شخصا واحد عن ميت واحد مثلا في الحج لا بأس به، ولكن عدة أشخاص يستنيبون حينئذ شخصا واحدا عن عدة موتى أو عدة أحياء لا يستطيعون الحج للحج عنه، هنا حينئذ تكمن المشكلة. والنقطة هي التي أشارنا لها بالأمس، وهو أن هذا اللون من الاستنابة حينئذ لما كان خلاف القاعدة يقتصر على دليله، ودليله فقط وفقط أن يأتي بهذا الفعل والعمل مستقلا، فلا حينئذ فلا تكون ذمته مشغولة بحج لنفسه أو حج للغير، ثم يأتي ويوقع ذلك الحج الذي اشتغل ذمته به أو للغير أن يوقعه عن شخص مثلا ثالث في البلد. وهذا يعني لابد حينئذ للحجة التي حينئذ يوقعها عن زيد أن تكون مستقلة، استقلالية حينئذ وقوع حينئذ فعل الحج عن زيد مثلا في البين أو عن عمرين يقتضي في المقام أن لا تكون هذه الحجة حينئذ، يعني إما عن نفسه أو عن غيره، وغيره إما زيد أو عمر. أما أن يشرك الجميع في حجة حينئذ واحدة، أدلة الاستنابة حينئذ لا تساعد على ذلك ولا تدل عليه في البين، ولما كانت خلاف القاعدة يقتصر على قدرها المطلق. إنما الكلام في الصورة الثانية التي هي الاستنابة في الحج أو الاستنابة في الزيارة في البين. هل حينئذ يصح الاستنابة في الحج والزيارة لأكثر من شخصين اللي هو الحج المندوب وليس بالنسبة للحج الواجب في البين، أو أنه لا يجوز؟ قلنا يعني مثلا بنفس الآن يأتي بهذه الحجة عن نفسه مثلا، أو لا يأتي بها عن زيد وعن عمر وعن بكر وخالد مثلا في البيت، وهكذا بالنسبة للزيارة. نبدأ أولا بالنسبة للحج، وأنه يعلم الكلام عنه بالنسبة للزيارة في الحج. يمكن أن يستدل على جواز استنابة حينئذ الشخص الواحد عن كثيرين في البيت، يستدل عليه تارة بسيرة العقلاء وأخرى ببعض الروايات الخاصة الموجودة في باب النيابة في الحج. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو الاستدلال بسيرة العقلاء التي قد استدل بها جملة من الفقهاء منهم السيد الخوي، تتلخص سيرة العقلاء بأنه حينئذ ديدا العقلاء، لأن الحج هو نحو زيارة إلى بيت الله، وزيارة مراقد المعصومين عليهم السلام أيضا هي زيارة مثل حينئذ أي زيارة أو عيادة مريض أو أي شيء حينئذ في البين. كما يمكن أن يكون الزيارة تقع بالمباشرة في البين، يمكن أن تقع الزيارة حينئذ بالاستنابة. بالاستنابة شرط أن يكون حينئذ النائب الذي قام بالزيارة مباشرة بتسبيب وبدفع وتحريك من المنوب عنه، يعني هو اللي حرك وهو اللي دفع. ونحن نقع في مشكلة حينئذ أنه يشترط أن يكون ذلك حينئذ على نحو هو الذي يستنيب، لا أن يأتي بها تبرعا. هذه سوف تأتي الإشارة له. واضح؟ يعني ابتداء مثلا على سبيل الفرض أستنيب زيد لزيارة شخص مثلا في البلد، ومرة أخرى لا، زيد يأتي حينئذ بفعل زيارة الشخص نيابة عني من دون استشارة، من دون إعلامه، من دون إخباره واطلاعه على المطلب في البين. هنا حينئذ تختلف النتيجة. ففي الصورة الأولى المتعارف حينئذ لدى العقلاء إما أن ابتداء الزيارة بنفسه أو لا يستنيب شخص، هلأ إما مطلقا يستنيب أو لعذره مثلا، هلأ مقامه ومكانه مثلا رفيع ما بيصير على أنه هو يباشر مثلا تلك الزيارة فيستنيب عنه مثلا من يزور عنه، أو أنه مثلا وضعه الأمني أو وضعه الصحي لنقطة ما حينئذ يستنيب الغير للزيارة في البين، وهذا حينئذ لا بأس به في المقام. واضح؟ طيب إذا كان هذا الشأن حاصل في الزيارات العرفية والزيارات التي هي لدى العقلاء في البين، فلتكن كذلك بالنسبة لما هو موجود لدى المتشرع من زيارة بيت الله الحرام ومن زيارة مراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام. واضح؟ يعني إما بالمباشرة أو بالتسبيب في البين، يعني هو الذي استناب ذلك الغير للإتيان بذلك العمل. هلأ على وجه الإجارة على وجه الجعالة في البين هذا مطلب آخر، لكنه على كل حال تكون هذه الاستنابة مشروعة، وهذه الاستنابة كانت بمرأة وبمسمع من المعصوم عليه السلام، ولم تكن مقتصرة فقط على الأغراض العرفية والمجالات العقلائية في البين، بل امتدت إلى المجالات حينئذ الشرعية، كما سوف نقف على بعض الروايات التي تدعم أن هذه الزيارة أيضا كانت كامنة حتى في زيارات مراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام وفي زيارة بيت الله الحرام، ولم يكن منهم نكير بل كان منهم التأييد حينئذ لذلك. هذا حينئذ الدليل. طيب هذا الدليل تتمته هكذا، وهو أنه في مقام الزيارة الاستنابة الغير للزيارة تارة حينئذ يكون مستنابا من شخص واحد للزيارة، وأخرى يكون مستناب من عدة أشخاص للزيارة في البعض. الاستنابة من شخص واحد للزيارة الأمر فيه حينئذ واضح، وإذا القدر المطلق الاستنابة من عدة أشخاص أيضا هذا الديدن لدى العقلاء حينئذ موجود في البعض، مثلا في تمثيله في حضور احتفال فلاني، مرة حينئذ الشخص الفلاني الوزير أو النائب حينئذ يمثل رئيسا واحدا، مرة لا يمثل عدة حينئذ رؤساء في البين. واضح؟ من باب التشريك في الحضور في البين، فيكون مستناب من هؤلاء جميعا، مش استنابة عن شخص واحد وإنما استنابة عن عدة أشخاص حينئذ في البين، وهي موضع قبول ورضا عند العرف والشارع، لم يكن منه ردع بالنسبة لمثل هذه السيرة، فتكون مثل هذه السيرة منعقدة وتامة في البين ويمكن التعويل عليها والعمل بها. التفتوا، إما أن نرفض السيرة كليا أو أن نقبل بالسيرة كليا. أما أن نشقق بالسيرة فنقول بأن هذه السيرة يعمل بها فقط وفقط في مقام وفي صدد الاستنابة عن شخص واحد، وأما السير على الاستنابة عن عدة أشخاص حينئذ غير موجود، هذا لا يرجع لي محصن، لأن السيرة حينئذ قائمة على الشقين، من الاستنابة عن شخص واحد ومن الاستنابة عن عدة أشخاص في البين. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني يتلخص بروايات في كتاب الحج المجلد الثامن في البين في أحكام النيابة، الباب 28 و29 والباب 30 في البين. هلأ نذكر بعض تلك الروايات، كثيرة هي الروايات في البين، منها مثلا رواية محمد بن إسماعيل يعني هو ابن بزيع، ما رواه الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي. واضح؟ قال كم شئت، يعني قد ما بدك في البين، كم هي كناية عن الكثرة العددية في البين. هلأ بالنسبة لهذه الرواية كم أشرك في حجتي، هي يعني كأنه المقدار أنه أشركه بأن يكون حجا له في البين أو أشركه في حجتي ولو من باب إهداء الثواب، إذن باب إهداء الثواب تكون إشارة إلى النكتة الثالثة التي سوف تأتي، لأن احنا قصمنا أن الاستنابة تارة يكون الاستنابة من يعني شخص استناب الغير، أو الميت استناب مثلا الغير ولو بوصية حينئذ في البين قبل أن يموت، أنه مثلا هو يحج عنه حج المستحبة وإذا لا بأس به في البين. ومرة أخرى لا، هو ابتداء يتبرع لأن يأتي بذلك العمل عن الغير نيابة، وهذا هل يصدقنا حينئذ استنابة أو لا سوف يأتي. وثالثة يكون من باب إهداء الثواب، يأتي بالحج عن نفسه في البين حج مستحب، ومن ثم يهدي ثواب حينئذ هذه الحجة لفلان في البين، للأئمة الأطهار مثلا عليهم السلام، موجود عندنا مثلا بطواف بكذا وإلى آخره، فيهدي ثوابه لشخص. الرواية حينئذ كم أشرك في حجتي من حيث أصل الحجة أو لا من حيث ثواب حينئذ تلك الحجة في البين. هذه الحيثية والخصية غير مبينة في هذه الرواية. نعم في عندنا رواية أخرى مثل رواية معاوية بن عمار، هي الرواية الثانية في الباب 28 للكلين، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أشرك أبوي في حجتي؟ قال نعم. قلت أشرك إخوتي في حجتي؟ قال نعم. إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجة، ولك أجر لصلتك إياهم، ولك أجر لصلتك إياهم. إذا شو بيفهم منها؟ لك حجا ولهم، إن الله جاء نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا في البين، واضح تكتب لهم بالتالي حينئذ حجة. هلا بدك تقدر أنت تقول يمكن ثواب حجة في البين، فتكون باب إهداء الثواب لا من باب حينئذ النيابة حينئذ عن كثيرين، لا سيما أنه هو مدخل نفسه في البيت، يعني بيروح بده يأتي بهذا الحج المندوب والمستحب عنه وعن والديه وعن من قلده الدعاء والزيارة وعن كل القبيلة والعشيرة حينئذ في البيت، واضح. هذا تشريك في الثواب وليس تشريك حينئذ في أصل حينئذ الحج، بحيث يصدق عليه بأنه أتى بحج المندوب. يعني مثلا مرة زيد راح أتى بحج المندوب، صدق عليه أنه جاء بحج المندوب. مرة أخرى لا، زيد قاعد بالبيت، واضح، وعنده صديق كل سنة حينئذ هو معرف، كل سنة يكتب له الحج، كل سنة بيروح بحج ويشركه حينئذ في حجته. بعد مثلا 20 سنة بيقولوا له زيد كم حج حجة، صديقه بيقولوا له كم حج، بيقول له مثلا 20 حج، بس لزيد يقول أنني مثلا أتيت ب20 حجة في البيت، واضح. هذه لعلها تكون نقطة للإشارة إلى أنه جاعل لك حجا ولهم حجان من ناحية حينئذ الثواب، أما أنه يصدق علي أنه صار هلأ حجج 20 حجة في البيت، هذا حينئذ يعني غير محصل في البيت. نعم نعم، إذا ولأنه هذه كمين ظاهرة في غير ما نحن فيه، ليش؟ لأنه نحن اللي عم نحكي فيه صورة ما لو استناب للغير بالحج، هلأ استنابه على أن يأتي بالحج تبرعا أو أن يأتي حينئذ بالحج بأجرة أو بجعالة في البين، لكنه على كل حال استناب حينئذ الغير، هذا اللي عنا احنا عم نحكي فيه. والرواية لا ما فيها استناب، أبواه وإخوته لم يستنبوه في الحج، راح حتى يحج عن نفسه حجا مندوبا في البين، ولكنه شرك أبويه وشرك إخوته في حجته هذه، إن الله جعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلاتك إياهم. هذه فقط وفقط إن كانت من نحس، يعني هو أتى حينئذ بذلك العمل تبرعا وشركهم حينئذ في شيء، الشيء اللي شركهم فيه إنما هو حينئذ الثواب. أما أنه يصدق أنه لا صار حاجز مثلا 20 حجة في البين، مثلا ببعض الروايات اللي مثلا لحج مثلا كذا حجة حرم على بدنه مثلا النار، لكذا حجة مثلا أنه هم من فزع يومئذ آمنون، لكذا حجة مثلا لا يكتب لا يموت إلا وهو شهيد، لكذا حجة، يعني هود اللي رتبت آثار على حجه فيما لو أتى به مباشرة، قطعا وجزما لا يصدق في البيت. رواية أخرى أيضا ما يرويه الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه، قال إذن يكتب لك حجا مثل حجتهم. واضح؟ وتزداد أجرا بما وصلت، يكتب لك حجا مثل حجتهم، يعني هن يكتب لهم الحج ويكتب لك حج وزيادة على ذلك، حينئذ يكتب لك أجرا، تزداد أجرا بما وصلت حينئذ أباك أو قرابتك أو مثلا أخاك في البحر، يكتب له حينئذ تلك العهد، لكنه كتب ثواب وما يترتب من أثار حينئذ تلك الحجة في البحر. وهكذا روايات أخرى من قبيل مثلا هذه الرواية: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا. واضح؟ يعني تنقص من أي شيء تنقص، يعني من ناحية الشرائط والأجزاء وما يعتبر في صحة الحج قطعا لا، من ناحية حينئذ شو الثواب، يعني كتب لكل واحد منهم كأنه ثواب حجة من دون أن ينقص من حجتك شيئا في البيت. واللي بيأكد هذا المعنى رواية أخرى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة اللي هو البطائني، قال: سألت أبو الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمس من مواليه، فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر. هذه واضح، إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، يعني لا تكتب لهم شو حجة في البين، وإنما لهم أجر وثواب الحج. ولا يزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام، والحجة الذي والحجة للذي حج في البين. هذه واضحة في المقام، إنما المشكلة فيها بالنسبة لعلي بن أبي حمزة، هل رواها موسى بن القاسم في أيام استقامته أو كذا؟ على كل حال علي بن حمزة حينئذ غير ثقة في البين. الشاهد: عن الرجل يشرك في حجته الأربع والخمس من مواليه، فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر. ولا يزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام. واضح، يعني بدهم إنه مثلا على سبيل الفرض بعدين بيقولوا له: يا فلين روح حج، ما خلاص حج فلين مثلا عني في البين، أو حج وأهدى ثواب تلك الحجة لي مثلا في البين، أو شركني في حجتي فسقطت عني حجة الإسلام، قطعا لا. قال: ولا يزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام، والحجة يعني الحجة الموجودة للذي حج، يعني تكتب للذي حج في البيت. هذا ما تفيده الرواية. أيضا رواية أخرى لمعاوية بن عمار بإسناد الصدوق رحمة الله عليه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وإن أخواي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجر بصلتك إياهم. يعني هن الحج الصرورة وقاموا في فريضة الإسلام، وهذا الحج حج مندوب حينئذ في البين، وحينئذ يقع هذا الحج حينئذ عنهم في البين، لكنه بظاهر غيرها من الروايات يفهم منه أن التشريك إنما يكون في الثواب ليس إلا في البين. على كل حال، على كل حال في البين، هذه الاستنابة التي يمكن حينئذ أن تقع عن شخص واحد يمكن حينئذ أن تقع عن كذا شخص، بهالمعنى اللي أفادته الروايات، أنه إذا أشركهم فهذا يقع حينئذ الحج عن ذلك حينئذ الغير في البين. وكما في الرواية: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا، اللي هو تنقص من ناحية هذا الثواب وليس من ناحية حينئذ ما هو من الشرائط المعتبرة في صحة الحج في البين أو الإخلال بجزء أو رقم بالنسبة للحج. على كل حال، هذا الذي حينئذ يستفاد من هذه الروايات اللي هو صحة استنابة الكثيرين لشخص حينئذ واحد، استنابة عن كثيرين، استنابة الكثيرين عن كثيرين لشخص حينئذ واحد، لكن في حج مندوب في البين وليس حينئذ في حج واجب، وبالتالي حينئذ يقع الأجر ولا يقع لهم حينئذ تكتب لهم حج، إنه فعلا هذا حج ذلك الحج المستحب في البين. طيب، الصورة الثانية واضح. الصورة الأولى كان في الحج الواجب، الصورة الثانية في الحج المندوب قلنا يقع. الصورة الثانية في الحج المندوب وهي أن يأتي حينئذ بذلك الحج ابتداء تبرعا. يعني شو؟ شخص مش عليه حجة الإسلام، لا حاجز حجة الإسلام، جاء شخص من دون أن يستنيبه حينئذ المنوب عنه، وإنما ابتداء النائب تبرع، أراد أن يأتي بهذه الحجة ويوقعها حينئذ عن الشخص المنوب عنه في البحر. مرة يأتي ويستنيبه في البحر، ومرة أخرى لا، لا يكون هنالك حينئذ استنابة، وإنما يأتي ابتداء بذلك العمل ويهدي ثواب ذلك، لا مش من باب إهداء الثواب، حتى يأتي بذلك العمل نيابة عن الغير. فلان مثلا هلأ بالحج الواجب تارة نتكلم عنه، وأخرى بالحج المستحب والمندوب. في الحج الواجب، في الحج الواجب افترضنا أنه حينئذ سقط اعتبار المباشرة في البحر، إما لموت أو لعز، وفرضنا أن ذلك الشخص لم يستنبه في البحر، وإنما هو ابتداء أراد أن يتبرع بذلك الحج الواجب مثلا عنه في البحر. وهذا موجود يمكن هلأ مثلا بمؤسسة الشهيد، بيجي شخص مثلا بموسم الحج بيبعث لهم أنه أنا رحت حجيت عن فلين الشهيد مثلا في البحر، موجود مثل هذا، وأتى له بحجة الإسلام، فيما افرضنا أن كانت حجة الإسلام مثلا ثابتة في ذمته، ولكنه لموانع وحالك بينه وبين مثلا الحج في البحر، موجود هذا الشيء اليوم. هل حينئذ هذا يسقط عنه حجة الإسلام أو أنه لا يسقط عنه حجة الإسلام في البحر؟ في صورة الموت الأمر حينئذ واضح. الكلام نحن مش عم نحكي هلأ بالحاجة، عم نحكي أنه من ناحية، أنه من باب الكلام يجر الكلام، كلام فيه جواز أخذ الأجرة على حينئذ الاستناب عن أكثر من واحد لحج مثلا واجب طار ومستحب أخر، جرأ الكلام إلى هذا المطلب اللي عم نحكي عنه، ولا مطلب الاستناب للحج مربوط حينئذ في باب الحج، وكلامنا حينئذ خارج بالكلية عنه. في الفرضية الثانية وهو ابتداء يريد أن يتبرع من دون الاستناب من المنوب عنه أو من وليه لأن يحج، وإنما أراد أن يتبرع، مر في الحج الواجب، وهذا حينئذ لا بأس به فيه، واضح. وفي عندنا أيضا روايات من هذا حينئذ القبيل، وتسقط عنه حجة الإسلام حينئذ في البحر، واضح. سواء إذا كان ميت الأمر حينئذ واضح، وإنما الشأن فيما لو كان حيا، حيث أن حينئذ الحج هو من الأمور العبادية، والأمور العبادية بد فيها قصد قربة حينئذ في البحر، ودعوى أن قصد القربة قد وقعت من النائب في البين فتزل الوقوع عن المنوب عنه. الجواب أنه بده يأتي بقصد القربة النائب بالتسبيب من المنوب عنه فيما لو كان المنوب عنه حي، وهذا لا يكون إلا فيما لو هو الذي استنابه للحج، لا فيما لو كان قد تبرع حينئذ به. إلا أن الروايات الموجودة في الباب فيها غنى حينئذ من هذه الحيثية والجهة، ويقع حينئذ الحج عنه ويزي مثلا حجة الإسلام في قلبه. في الحج المستحب هل هذا حينئذ يصح أو لا؟ الكلام نفس الكلام الذي أشرنا له في صورة ما لو استناب في قلبه، غايته أنه في صورة الاستنابة كنا نستدل بدليلين، طارة بسيرة العقلاء وأخرى بالروايات التي تلوناها عليكم في قلبه. أما هنا ما فينا نستدل بسيرة العقلاء في قلبه، ليه؟ لأن سيرة العقلاء قائمة على أن تستنيب الغير حينئذ في مثلا في الزيارة لبيت الله أو إما أو الزيارة مثلا لشخص أو لعيادة مريض في البحر. يعني مثلا بيجي الرئيس يستنيب النائب رقم واحد، وبيجي الرئيس الثاني يستنيب نفس ذلك النائب، والرئيس الثالث يستنيب نفس النائب حينئذ لهذا العمل والفعل الكذائي اللي هو مثلا الزيارة، واضح. فيكون فعله فعل النائب حينئذ فعل بالاستنابة أو فعل بالتسبيب من المنوب عنه، واضح. وكان متعددا في الفرض ليس الأمر حينئذ كذلك، ليه؟ لأنه هو ابتداء يريد حينئذ أن ينوب عن الغير، والفرض أنه نائب عن أكثر من واحد في البين، وليس نائبا عن شخص واحد، يعني جاء بذلك العمل وقصد به حينئذ أكثر من شخص في البين. فسيرة العقلاء مش قائمة حينئذ على هذا النحو، سيف العقلاء فيما لو الغير تسبب للنيابة، فيما لو استنابه أكثر من شخص لزيارة في البين قائم السير. أما لو ابتداء هو أراد أن يتبرع بالنيابة عن الغير السيرة محصورة حينئذ عن هذا المقدار، وبالتالي حينئذ لا تدل عليه. بأي شيء بدنا نستدل؟ بدنا نستدل بهذه الروايات التي تلوناها عليه. أبواه لم يستنيبا في الحج، أيضا أخوه لم يستنيبه في الحج، وهكذا من كل هذه ما حد استنابه للحج، ومع ذلك أتى بذلك العمل وشركهم في ماذا؟ في حجتهم. هلا بمقدار الثواب وإلى آخره، لكن شركهم حينئذ في حجتهم في البين، وبالتالي تكون دالة على هذا المطلب بلا أي إشكال. يعني دالة على أن التشريك سواء في صورة التسبيب والاستنابة أو التشريك ابتداء حينئذ في البين، بأن يكون هو الذي أتى بذلك العمل من دون أن يستنيبوه، يعني يستنيبوا النائب بالنسبة لذلك الفعل. يعني استنابه أبواه، استنابه أخاه، استنابه قرابته، استنابه 1000 شخص مثلا من أهل قريته، أو ما استنابوه أتى بذلك العمل نيابة عنهم، فإنه يقع لهم لكل واحد. لو أشركت 1000 في حجتك لكان لكل واحد حجة غير أن تنقص حجتك شيئا فيها. وإذا واضح الدلالة على هالمقدار حينئذ من المطر. هذه الصورة حينئذ الثانية. وهذا الكلام لا يقتصر فيه فقط وفقط على الحج المندوب، بل يشمل حتى زيارات المراقد المطهر. واضح؟ يعني الكلام الذي نقوله في الحج أيضا يأتي بالنسبة لزيارة المراقد، من ناحية أن يكون حينئذ نائبا عن كذا شخص في الزيارة، ومن ناحية أن يأتي حينئذ هو ابتداء تبرعا نيابة عن كذا شخص في الزيارة. مثلا أزور سيدي مولاي مثلا عني وعن والدي وعن من قلدني الدعاء والزيارة في البحر، وبالأدعية بآخر الزيارة إذا دعاء المضامين ومدري شو أن تشتكم في زيارتي لمرقد حجتك ومدري شو، ويذكر من علمني حرفا أو تعلم مني خيرا ومدري شو، هذا كله موجود في هذه الزيارة، ويكون فيه إشراك حينئذ بالنسبة لي هذه الزيارة في البين كما هو واضح. هذا بالنسبة لهذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو لا يأتي بذلك العمل حينئذ لنفسه ولا يستحضر شيئا، وبعدين بده يهدي ثواب هذا العمل لي مثلا للغير. وهذا أيضا دلت عليه بعض الروايات التي فيها مرسلة للصدوق في البحر، أنه مثلا أتى بتلك الحجة وكان بده يستحضر مثلا نية ابنته ونسي، بعدين ذكر، قال له الإمام عليه السلام من الآن وقت محل ما ذكر اهدي حينئذ ثواب ذلك العمل لابنتك في البين. هذا بهذا المضمون يوجد عندنا حينئذ بعض الروايات التي دلت على ذلك. لاحظ رواية الكلين عن حسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكة إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها. شو الآن؟ واضح هذا ما في حينئذ لا استنابة من ابنته ولا تبرع حينئذ عن ابنته في البين، لأنه أتى بذلك العمل أتى به بعد وتذكر ابنته وأنه بده يحج عن ابنته بعد أن رجع حينئذ من مكة إلى المدينة في البين، وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكة إني أردت أن أحج عن ابنتي، وكأنه غافلة ونسي حينئذ ذلك وحج عن نفسه، قال: فاجعل ذلك لها. وين الآن في البين؟ يعني من أي ناحية فاجعل لها ذلك الآن؟ لأنه هو مستحضر النية حين الحج، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو التشريك في البين. واضح؟ يعني ما شرك في حجته، وإنما يكون فاجعل ذلك لها الآن من باب إهداء إذن الثواب في البين. محمد بن علي بن الحسين له الصدوق قال: قال رجل للصادق عليه السلام: جعلت فداك، إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي وأمي وبعض أهلي فنسي، فقال: الآن فأشركهم. يعني أشركهم بشو؟ بحجتك، اللي هو إشراك في الثواب في البين ليس إلا. وهكذا بعض الروايات الأخرى اللي هي في هذا المجال واضحة الدلالة. هل بالنسبة للزيارة في البين في عندنا الباب 30 رواية طويلة جدا، بناخذ منها المختصر اللي هو ما يرويه الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد عن بعض أصحابنا عن علي بن محمد الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي عن أبيه أنه قال لأبي الحسن موسى عليه السلام إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني أسبوعا وصلي ركعتين فأشتغل عن ذلك يعني ينشغل وينصح إذن فإن رجعت لم أدري ما أقول له. قال إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصلي ركعتين ثم قل اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وعن أمي وعن زوجتي وعن ولدي أو ولدي وعن حامتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا. واضح يعني بيروح مثلا هلا واحد من الإخوين بيروح بيزور صليت لي عند الإمام الحسين ركعتين إيه دعيت لي عند الإمام الحسين إيه والتيني والتيل كلهم إيه بيشبكون مثلا بيدا دعاء على المضامين في آخر زيارة المراقب الإمام عليه السلام. طيب فلا تشاء أن تقول لرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا في البين وما مش عم تكذب. واضح. فإذا أتيت هون الشاهد بالنسبة للزيارة فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك من زيارته وصليت عنك فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك فصلي ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا. واضح. هيدي هلا سندها حينئذ غير تام في البيت فيها مشكلة. أول شيء فيها إرسال وثانيا فيها كم ضعف بالنسبة للسنة بس من ناحية حينئذ المضمون تشير إلى هذا الذي بيناه بالنسبة للاستنابة بالزيارة أو للتبرع حينئذ بالحج في البين أو لا لإهداء الثواب حتى بعد فوات حينئذ المحل في البين. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة في البين والتطبيق يأتي إن شاء الله نهار الخميس والحمد لله.